منتصف الليل حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها من الآن وحتى الثانية صباحا حسب التوقيت المحلي، وذلك على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. هذه إذاعة العراق الحر، بكل المحبة والود نحييكم مستمعينا الأعزاء ونقدم أرق التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الفصح المجيد. وهذه دعوة جديدة من فريال حسين والمخرج بيتر كوبالك لمتابعة فقرة منهاجنا لهذا اليوم. أهلا وسهلا من برامجنا المختارة لهذا اليوم. أيضا سنتابع حلقة منوعة من برنامج المجلة الثقافية من إعداد وتقديم عادل محمود، حلقة من برنامج حقوق الإنسان سنتابعها أيضا في هذا اليوم، حيث يسلط فيها الضوء ديار بامرني على أوضاع المهجرين العراقيين في دول الجوار ومحاولات المنظمات الدولية لإعادة توطينهم. كما سنتابع ضمن منهاجنا تقاريرا محلية من بغداد وبعض المحافظات نغطي فيها أهم القضايا السياسية والاجتماعية والخدمية، وتحمل العناوين التالية: حصاد 4 سنوات من رئاسة السيد جلال طلباني، متابعة للتطورات الأمنية والإجراءات الحكومية للحد من الخروقات عقب تفجيرات يوم الأحد. ونتوقف في عدد من المحافظات، فمن بابل والسليمانية نقدم تغطيات لمهرجانين سينمائيين فيهما، ونرصد مطالبات من محافظة صلاح الدين لصيانة وحماية المواقع الأثرية في المحافظة. وقتا طيبا نرجوه لمستمعينا مع برامجنا لهذا اليوم، آملين أن تبقوا برفقتنا دائما. أما الآن فأترككم بصحبة الزميل نبيل الحيدري في متابعة لآخر المستجدات السياسية عبر ملف العراق الإخباري.
أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى ملف العراق وعناوين محاوره هذا اليوم: تفجيرات الأحد، رسائل بعناوين متعددة كتبتها دماء الضحايا، أغلبهم يدخلون البرلمان لأول مرة، هل سيتغير أداء النواب؟ حلقة أخرى من حوادث التفجيرات المتزامنة شهدتها بغداد الأحد، استهدفت هذه المرة عددا من مقار الهيئات الدبلوماسية ومنها الإيرانية والمصرية والألمانية والإسبانية والسورية. هذه الاستهدافات حملت العديد من الرسائل، بعضها سياسي والآخر أمني، بحسب الكاتب السياسي باسم الشيخ الذي توقف عند استهداف الهيئات الدبلوماسية واستذكر أسلوب الجهات الإرهابية المسلحة الذي مارسته قبل بضعة سنوات. وفصل الشيخ قائلا:
استهداف الهيئات الدبلوماسية هي محاولة لإعادة الوضع إلى قبل 3 سنوات عندما بدأت الأحداث في بغداد، وكانت أولى بوادرها استهداف الشخصيات الدبلوماسية، استهداف المقر، مقر السفارات، ولكنها ربما لم تؤدي ذات النتيجة، لأن الوضع الأمني الآن لا يمكن له الانزلاق إلى هاويات الانحدار والتردي التي عشناها قبل 3 سنوات. هذه الرسالة بالتأكيد لن تفوت بعضد المحيط الإقليمي أو المحيط العربي والمحيط الدولي للعراق بالمساهمة في دعم الحكومة المقبلة.
جامعة الدول العربية أدانت على لسان مدير مكتب الأمين العام هشام يوسف تفجيرات الأحد التي راح ضحيتها عشرات القتلى والجرحى، ونقلت وكالات الأنباء عن يوسف استنكار الجامعة لهذه الأعمال الإرهابية ووصفها بأنها تطور خطير يحتاج إلى دراسة، مضيفا أن الجامعة العربية تدعو النخب السياسية إلى الإسراع بتشكيل الحكومة العراقية حتى تستطيع السيطرة على الوضع الأمني بأسرع وقت ممكن. إلى ذلك ربط المحلل السياسي أسعد العبادي بين استهداف المقار الدبلوماسية وبين نتائج مؤتمر القمة العربية الأخير في سرت الليبية، ونوه العبادي بالرفض العربي لمطالب بعض البعثيين بمقاطعة العملية السياسية العراقية.
في مؤتمر القمة هؤلاء الناس كانوا تحت خيمة راعي القمة اللي هو العقيد القذافي، أما موقف الدول العربية أعتقد عبر عن المؤتمر بشكل واضح، وهو دعم العملية السياسية في العراق وحث الدول العربية على فتح سفارات وإقامة علاقات متوازنة مع العراق. أنا أعتقد بأن هذا راح يزيدها إصرار ويزيد من عزة الإرهاب بنفس الوقت.
دأبت جهات حكومية وسياسية عراقية مختلفة على توجيه أصابع الاتهام إثر حوادث التفجيرات إلى بعض دول الجوار في محاولة للتغطية على فشل الجهات الأمنية في استباق الأعمال الإرهابية من جانب، أو في اتهام ينطوي على موقف سياسي إزاء تلك الدول، كما يؤكد ذلك المحلل أسعد العبادي الذي لفت إلى أن بيانات عراقية وأمريكية كررت مرارا إشاراتها بتورط بعض دول الجوار في مثل هذه الأحداث، وفصل قائلا:
هناك محاولات لتعليق فشلهم على بعض دول الجوار. يعني مثلا نحن دائما نسمع الجانب الأمريكي والجانب الحكومي يمسكون مجاميع إرهابية كذا وهي تتسلح بسلاح إيراني ومجاميع أخرى. يعني أنا لا يمكن أن أجعل من هذا دليل على تورط الحكومة الإيرانية في هذا أو تورط الحكومة السورية. الإرهابي يأتي عبر الحدود ليس بجواز سفر، يأتي متسلل. هذا حديث يعني مسيس أكثر من واقعي. ليس من مصلحة دول الجوار أن تدعم مجاميع إرهابية أو تقوم بتسليح مجاميع أو درب مجاميع إرهابية.
تعيد تفجيرات يوم الأحد إلى الأذهان توقعات عدد من المسؤولين الأمريكيين عسكريين ومدنيين قبيل الانتخابات بأن العراق سيشهد أياما عصيبة بعد الانتخابات، فيما يرى مراقبون أن تفجيرات الأحد تأتي ضمن سلسلة جهود تهدف إلى تقويض أداء الحكومة أمنيا وتشكيك المواطن بقدراتها. ويربط الخبير العسكري توفيق الياسري هذه العناصر داعيا إلى إعادة النظر بمجمل الخطط السياسية والاقتصادية، ومستبعدا في الوقت نفسه حصول انهيار أمني بحسب رأيه.
الوضع العراقي لا يزال يحتاج إلى كثير من المعالجات، لا يزال يحتاج إلى كثير من إعادة النظر بمجمل الخطط الاستراتيجية وبمجمل الخطط الأمنية، مسألة إكمال المشهد السياسي ونضوج المشروع الوطني السياسي ووحدة الموقف والخطاب السياسي، مسألة إكمال مسألة المصالحة الوطنية. يعني الوضع الاقتصادي يتحسن، وإلا الوضع الأمني هنا اليوم يعني قطع شوط كبير للأجهزة الأمنية، قطع شوط كبير حقيقة، لكنه لا يمكن بأي حال من الأحوال فصل الملف الأمني عن الملف السياسي، وإحنا نعرف الإرهابات اللي تتجامل الآن مع الوضع السياسي العراقي عموما.
رئيس الوزراء نوري المالكي ترأس اجتماعا لمجلس الأمن الوطني مساء الأحد خصص لمناقشة التفجيرات الإرهابية التي تعرضت لها مدينة بغداد، وبحث السبل الكفيلة لمنع تكرارها بحسب بيان صدر عن مكتب المالكي. وأشار البيان أيضا إلى الاعتداء الإرهابي الذي تعرضت له منطقة هور رجب والذي أسفر عنه استشهاد عدد من أفراد الصحوة، كما تناول الاجتماع قضية هروب عدد من الإرهابيين من سجن معسكر الغزلاني في مدينة الموصل بحسب نص البيان. وكما يحدث دائما فإن المواطن العراقي هو أول وأوضح ضحايا الأعمال الإرهابية التي مهما تعددت أهدافها السياسية فإن ضحاياها تشعر بالذهول والحيرة التي تدفع إلى التساؤل، وهذا هو حال أحد جرحى تفجير قرب السفارة الإيرانية يوم الأحد.
ما تشوف انت يعني كل مأساة بمأساة، بناتهم اطراف سياسيه يكذب يا الشعب. والله احنا بالنسبه داخل العراق يعني داخل العراق رخيصين. اي والله ما اعرف اني هاي الوضعيه شنو هاي السلطه، يعني هسه ما نعرف احنا الا بناتهم طبعا ياخذوا بالمفخخات وواحد يذبح براس الاخ. يعني هاي كلها مأساة اطفال نساء، يعني شيء مأساة مأساة يا اخي مأساة. شنو مأساة هاي؟ شنو ذنب العالم هاي؟ راحت اطفال ابرياء نسوان يعني يطالع على باب الله هاي السيارات. يعني هذا الشخص خطيها من هاب السياره راح محروق ومعطب، يعني مو بس هو حتى اللي قاعد ببيته بجامعة الذى انت شايف مسؤول يموت اكيد، لان هم ملتهين بالكراسي وهذا لك وهذا اليه وتركين على العلم هاي تموت اليه. ايش احنا
وإذا بدا المواطن دون حول وقوة أمام عنف الإرهاب مرتابا من التعاون مع الأجهزة الأمنية، فإن الخبير العسكري توفيق الياسري ينبه إلى غياب آلية التعاون والتنسيق بين المواطن والمؤسسات الأمنية، مذكرا بتجربة الصحوات في تحسين الوضع الأمني. الياسري قال في حديث لإذاعة العراق الحر:
للأسف الشديد المواطن العراقي يكاد يكون ضائع، يعني يعيش حالة ضياع بين المساهمة وبين العزوف، لأنه يخشى أنه يساعد ويكون إلى دور ريادي ويوفر المعلومة، ويخشى أن يكون مستهدف من الإرهاب لأنه عيون الإرهاب تحيط به، ويخشى من أن يد القانون لا تصله قبل أن تصله يد الجريمة. فالمواطن أيضا لابد أن تكون هنالك آلية تنظم العلاقة بين المواطن وبين أجهزة السلطة، لابد أن يكون هنالك عمل حقيقي. يعني أنا أتذكر من نشطة الصحوات وأصبحت هنالك خطط وبرامج محلية وموضعية في القرى وفي العشائر وفي الأقضية وفي النواحي وفي القصبات، كل وصلنا إلى مستوى حتى أكبر قدر من تحديد العمليات الإرهابية، لأنه المواطن أصبح جزء أساسي من هذه العمليات.
تزامنت تفجيرات الأحد الدامية في بغداد مع حوادث إرهابية مشابهة نفذت في دول مختلفة مثل روسيا وباكستان، أساليب متقاربة وأدوات متشابهة وضحايا مدنيون، رسائل قد تختلف لغتها لكنها تتقارب في المضامين. هل هو عجز في احتواء تلك القوى أو إيجاد وسيلة حوار معها؟ هذا التساؤل يجيب عنه الكاتب السياسي باسم الشيخ.
كثير من الجهات أو الأطراف أو القوى عاجزة عن استخدام الحوار السياسي والخطاب السياسي في حل مشكلاتها ونيل مبتغاها والوصول إلى طموحاتها السياسية، وبالتالي تلجأ لاستخدام العنف وسيلة لهذا الغرض. الجانب الآخر، عجزت المؤسسات الدولية عن احتواء التيارات المتطرفة والتواصل معها من خلال إيجاد آليات لمعالجة هذا التطرف، وبالتالي نجد أن أينما وجدت هذه التيارات أرض الرخوة تنفذ من خلالها لتحقيق هدف معين لنيل مكتسبات سياسية.
ما زلتم مستمعي الكرام تتواصلون مع ملف العراق أقدمه لكم من إذاعة العراق الحر. توقع مراقبون أن تطورا سيحدث في أداء البرلمان المنتخب الجديد نتيجة تراكم الخبرة من التجارب السابقة ووصول دماء جديدة لمجلس النواب، إذ تشير الأرقام إلى أن نحو 260 نائبا سيدخلون تحت قبة البرلمان لأول مرة بعد أن استبعدت الانتخابات الأخيرة سابقيهم، وينتظر من النواب الجدد العمل على إعطاء انطباع على حرصهم في تسيير القضايا العالقة وحسمها بما يعزز ثقة الناخبين وكسب ود الشارع، كما يوضح ذلك منتصر الإمارة عضو الجمعية الوطنية السابقة.
هو بالتأكيد راح يصير تغيير خبرة، والبرلمان بالتأكيد يطور أداءه، راح يطورون النظام الداخلي، فالتغيير معدود. أما تغيير منشود، تغيير بمستوى طموح، فأنا قلق من عنده. البرلمان القوي لا ينتج بفقط تغيير وجوه، إنما ينتج بنظام سياسي ديمقراطي مستلزماته وبنات تحتية متوفرة.
منتصر الإمارة أشار إلى أن مجيء تلك الشخصيات الجديدة عن طريق الانتخابات عبر نظام القائمة المفتوحة يعطيهم زخما مضافا، لأنهم أتوا باختيار جماهيري فيكون انتماءهم للشرائح التي أتت بهم إلى مجلس النواب بحسب رأي منتصر الإمارة.
المؤشر الأول يدلل على أن الكثير من البرلمانيين لم يؤدوا الخدمة المطلوبة لأبناء الشعب، وأبناء الشعب قرروا إبعادهم. المؤشر الثاني المهم أن هؤلاء الأشخاص نتمنى أن يكونوا مفيدين لزملائهم الجدد، ويكونون حلقة وصل بتبادل الخبرة لتطوير العملية البرلمانية، ابتداء من تطوير النظام الداخلي للبرلمان وتطوير عمل اللجان وتطوير عمل اللجان المؤقتة وهكذا، وعلى الأقل تخليصهم في النظام الداخلي من البلاء الكبير الجلسة المفتوحة إلى ما لا نهاية.
لكن الكاتب السياسي باسم الشيخ توقف عند هذا الرأي، وإذ يتوقع نشاطا استثنائيا من بعض النواب الجدد، إلا أنه يذكر بأن النظام الانتخابي منح العديد من النواب أصواتا من رئيس القائمة ونجمها أهلتهم للحصول على المقعد البرلماني بحسب باسم الشيخ.
ما أفرزته القائمة المفتوحة هو بالنتيجة شبيه إلى حد ما بالقائمة المغلقة، لا سيما وأن ما يصل إلى 50% من البرلمانيين الجدد لم يحصلوا على أصوات تؤهلهم لنيل النصاب بعد أن طوبت القائمة المفتوحة الرئيس القائمة ورمزها بتوزيع الأصوات الفائضة إلى أكبر الخاسرين في القائمة. وربما أيضا سنشهد في البرلمان المقبل وجوها غير معروفة ولا تشكل حضور كبير، إلا أن هذا المتغير ربما يشكل أيضا دافعا لدى البرلمانيين الجدد بأن يحاولوا تغيير الصورة النمطية الكلاسيكية التي كانت مرافقة لأداء البرلمان السابق.
ويلفت الكاتب السياسي باسم الشيخ إلى أن بعض الكتل النيابية كانت تصادر آراء أعضائها وتملي عليهم مواقف التأييد والرفض من خلال جلسات في مقرات الأحزاب كانت تسبق جلسات البرلمان، لكن العضو الجديد في مجلس النواب عن قائمة ائتلاف دولة القانون عباس حمود الشياع يؤكد حرصه وزملائه الجدد على تغيير النظرة السلبية لأداء مجلس النواب السابق.
احنا بالتأكيد يعني نريد برلمان بتركيبة جديدة بتوجهات جديدة برؤى جديدة، وطبعا هذا ايضا راح يرتبط بالتركيبة الوزارية الجديدة، يعني وان كان هو برلمان سلطة تشريعية منفصلة نعم، لكن التأكيد هي السلطات يعني قريبة من بعضها على الاقل الوجوه الاسماء يعني. لكن احنا نعمل، لا اقول نعمل لانه انا صرت جزء من البرلمان، نعمل على انشاء برلمان جديد يلبي طموح الشارع العراقي والناخبين العراقيين.
يذكر أنه من أصل 275 نائبا، وهو عدد أعضاء البرلمان السابق، بقي منهم 63 عضوا فقط حصلوا على أصوات تمكنهم من البقاء في مجلس النواب الحالي الذي يبلغ عدد أعضائه 325 نائبا. عباس حمود الشياع علق على ذلك بالقول:
جدا ممكن، لأنه البرلمان الجديد بفقط 63 شخصية من البرلمان القديم، أي ما يعادل تقريبا ربع، والمتبقي هم وجوه جديدة يعني. فهناك فرصة للبرلمانيين الجدد وأنا أحدهم إن شاء الله أن نعمل على تحسين الأوضاع والإسراع بتشريع القوانين وتفعيل الدور الرقابي للمجلس النواب.
أما أستاذ العلوم السياسية في الجامعة المستنصرية أسامة باقر فيرى أن التطور في أداء البرلمان الجديد ربما لن يكون كبيرا، إلا أن المواطن قد يتلمس محاولة البرلماني الجديد تغليب المصلحة الوطنية على مصلحة القائمة أو التيار أو الحزب الذي ينتمي له. أسامة باقر أوضح:
النائب القادم هو نائب جاء بشعبيته بمواطنيه عن طريق اتصاله بالجماهير، وليس جاء عن طريق قائمة مغلقة لا يعلم المواطن عنها شيئا. اضف الى ذلك تراكم الخبرة الموجودة حتى لدى القوائم الحزبية في تفعيل نوابها وفي تفعيل مستشاريها وفي تفعيل من يتولى في اجهزتها التنفيذية.
وبهذا آتي إلى نهاية ملف العراق، أعده لكم نبيل الحيدري، أشكر متابعتكم وإلى اللقاء.
هذه إذاعة العراق الحرة. أعزائي المستمعين، يشارك المطرب العراقي رعد بركات في منهاج اليوم بهذه الأغنية.
جدل مؤخرا
تنقل صحيفة الرائعة
شهد ميناء أبو فلوس
انتخابات محافظة دهوك
لم يعد ما يفرض من رقاب
على الحدود السورية العراقية
قبالة متوسطة العمارة المطورة
تجول في شوارع السماوات تجد
بغداد
البصرة
أربيل
كربلاء
دهوك
معقوبة
العمارة
الناصرية
السليمانية
الموصل
كركوك
النجف الأشراف
الحلة
السماوات
تكريت
الكوت
القاهرة
دمشق
عمان.
هذه إذاعة العراق الحرة. كل التحية الطيبة لمستمعي إذاعة العراق الحر من فريال حسين والمخرج بيتر كوبالك، وهذه دعوة لمتابعة فقرات ساعة أخرى من برامجنا لهذا اليوم. سنقدم خلالها تقريرا بشأن مخاوف المواطنين من عودة البعث، وآخر حول التحولات السياسية بعد سقوطه، وسنرافق في ختام الساعة مراسل الإذاعة في بغداد عادل محمود وهو يتصفح لنا عددا جديدا من المجلة الثقافية. سيداتي وسادتي، على الرغم من حظر حزب البعث بحسب الدستور العراقي، إلا أنه ما زالت هناك خشية من عودة أنصاره والسيطرة على مقاليد السلطة من جديد، خاصة بعد تعرض القائمة العراقية الوطنية لاتهامات بهذا الشأن للحد الذي لم تتوانى فيه أحزاب من اتهامها بالبعثية. في هذا الإطار أكد المحلل السياسي حسن شعبان استحالة عودة حزب البعث للسلطة حتى من خلال مسميات أخرى، وذلك للرفض الشعبي والسياسي لأفكار التفرد بالسلطة والهيمنة. ليث أحمد والتفاصيل.
على الرغم من مرور 7 أعوام على تغيير النظام الحاكم في العراق، وحضر حزبه حزب البعث من عضو فرقة فما فوق من المشاركة في العملية السياسية بحسب نصوص دستورية وتشكيل هيئات تعنى بمتابعة ما تورط من أعضائه في جرائم ضد المواطنين، على الرغم من ذلك كله بقيت جدلية حزب البعث قائمة في أطراف العملية السياسية والخشية من عودة أنصاره لها والسيطرة على مقاليد السلطة من جديد، بل وما ظهر من اتهامات في الآونة الأخيرة لحركات سياسية كان خير دليل على ذلك. هذه الخشية يبررها عضو ائتلاف دولة القانون عبد الهادي حساني.
نحن نخشى على العملية السياسية بصراحة، لأن نحن نريد ما يدخل هو يؤمن بهذا المشروع المدني، يؤمن بالوطن ولا يؤمن بالبعد الارتباط بالخارج أو ارتباط بعناصر معينة، واستخدم العنف كوسيلة للوصول إلى السلطة. بل هناك من دخل في الائتلاف السابق في بعض الائتلافات وفجر البرلمان، وهناك من مشهورين بالمادة الرابعة من العقوبات الحقيقة الجزائية العراقية. وذلك احنا نقول حماية للأرواح المواطنين وحماية العملية السياسية وحماية إلى الأمن المواطن العراقي وإقتصاد العراق، يجب أن يبعدوا هؤلاء الناس ضمن مقاييس معايير معينة قضائية.
القائمة العراقية الوطنية كانت من أبرز القوائم التي تعرضت لاتهامات بهذا الشأن، للحد الذي لم تتوانى فيه أحزاب من اتهامها بالبعثية، الأمر الذي جوبها برفض شديد. كان أبرزه ما صدر عن زعيم المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم الذي وصف رئيسها علاوي بالوطني وضرورة أن تكون شريك أساس في تشكيل الحكومة. القيادي في العراقية عبد الكريم السامرائي من جهته أكد أن البرنامج السياسي لهم خلا من أي إشارة لحزب البعث، وأن الدستور هو الذي حسم هذه المسألة.
هذه الأقاويل للأسف الشديد هي تدور في محور الاتهامات ومحور المسائل التي تطلقها بعض القوائم جزافا للأسف الشديد. يوميا نحن نسمع حقيقة يعني قوانا جديدة، مرة حزب البعث، مرة الاجتثاث، مرة مكافحة الإرهاب، وكأنه يعني لا يوجد هنالك استعداد للقوائم التي كانت متمسكة بالسلطة سابقا أن تتنازل عن هذا الأمر للآخرين الذين فازوا في الانتخابات. وبالتالي يعني هذه اتهامات ليس لها أصل، فكما تعلم الكل يجب أن يحترم الدستور، وأنا أعتقد أن هذه القضية هي واضحة وقد حسمها الدستور بشكل قطعي.
المحلل السياسي حسن شعبان من جهته أكد استحالة عودة حزب البعث للسلطة حتى من خلال مسميات أخرى.
عودة إلى النظام إلى السلطة أمر غير وارد على الإطلاق، ذلك لأول لعدة أسباب. المجتمع العراقي لم يعد يتحمل، حتى البعثيين أنفسهم لم يعد يحتملوا حزب البعث كقيادة مركزية، كسلطة شوفينية، كسلطة مارست الاستبداد والقمع. هذه مسألة أعتقد انتهت، والآن الشارع العراقي لا يمكن أن يقبل هذا الشيء. اثنين، أن هناك عملية دستور، وهذا الدستور يقبل بتداول السلمي للسلطة، وبالتالي مجيء البعثيين أعتقد فيها كثير من المبالغة.
وكانت أطراف أعربت عن خشيتها من تسلل شخصيات لها انتماءات بعثية في قوائم رئيسية، وبالتالي قد تؤثر بشكل أو آخر على إجراء تعديلات دستورية تمهد لمشاركة البعثيين في العملية السياسية وحل هيئة المساءلة والعدالة. ويؤكد حسن شعبان أن هذا أمر لا يمكن تحقيقه، لافتا إلى ضرورة إعادة تشكيل هيئة المساءلة والعدالة وإفاء الشرعية الكاملة لها.
الفائزون الرئيسيون لا يشكل أحدهم عنصر إمرار في داخل مجلس النواب، معناه أي تكتل بين كتلتين أو أكثر سوف يمنع مرور مثل هذه المسائل. وأعتقد هذه مسألة لا يمكن التعديل بها، إذا كان هناك من تعديل لا بد منه، فأعتقد ينبغي أن تكون هذه المفوضية وغيرها بقيادات قانونية مستقلة حيادية مهنية لا علاقة لها بأحزاب. إذا ما كانت هذه القيادات وفق هذه المواصفات فأعتقد لن يكون هناك إشكال على الإطلاق.
ويبدو أن حسم الجدل الدائر حول حزب البعث والشخصيات التي انتمت له سيكون من بين سمات مجلس النواب المقبل، سيما وأن التصويت على تشكيل هيئة المساءلة والعدالة سيكون من أهم الاستحقاقات التي تنتظر النواب الجدد بعد أن تعثر مجلس النواب المنصرف من البت بشأنها. ليف أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آرائهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770-442-5770 وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
وعلى صعيد ذي صلة بسقوط النظام البعثي وإطلالة الذكرى السنوية للتغيير الذي شهده العراق في نيسان 2003، أعرب مواطنون في كربلاء عن أملهم بمستقبل أفضل للعراق، بينما قارن مواطنون آخرون بين ما كان عليه الحال قبل عام التغيير وما بعده، واعتبروا ما تحقق من إنجازات على صعد السياسة والاقتصاد لا يقاس بما كانت عليه في ظل حكم حزب البعث. مصطفى عبد الواحد معكم من كربلاء.
حرية التعبير مقموعة، الخدمات مفقودة، فقط لأزلام السلطة أو الفئات المنتمية للسلطة.
بهذه العبارات استذكر أبو علي واقع الحال قبل نيسان 2003، حيث كانت السيطرة المطلقة لحكم حزب البعث الذي حكم العراق بعد انقلاب عسكري نفذه في عام 1968، ولم ينتهي حكم حزب البعث الذي اتسم بالقمع ومصادرة الحريات العامة إلا بتدخل دولي أطاح به في مثل هذه الأيام من عام 2003.
حتى خوفا من الجدران وخوفا من التليفون وخوفا من الأطفال وخوفا من الزوجة وخوفا من كل شيء، كان الخوف سائد، الخوف سائد ما بين رجالات السلطة، كذلك الخوف موجود. رجل واحد كان لا يخاف هو صدام حسين، ويمكن هو داخليا خائف، وكل ديكتاتور هو خائف أصلا من شعبه، تلاحظ. فالخوف موجود مزروع، الخيفة والتوجس ويعني مسألة معروفة، كان الشارع العراقي يضج بالشكوى، ولكن هذه الشكوى مكتومة محبوسة.
ولم يقتصر التردي الذي طبع حياة العراقيين قبل 2003 على مصادرة الحقوق والحريات العامة فقط، إنما خاض العراق خلال 3 عقود مجموعة من الحروب والمعارك الكبيرة داخليا وخارجيا، تسببت بانهيار في مختلف مجالات الحياة وعطلت كل نشاطات البناء والتطور. ويقول رئيس تحرير صحيفة كربلاء اليوم باهر غالي إن تلك الحروب والأزمات حولت أعدادا كبيرة من المواطنين إلى فقراء ومعوزين.
بالتأكيد، يعني أنت تعرف كان الراتب في زمن النظام السابق لا يتجاوز دولارين في الشهر، وبالتالي كان كيلو اللحم في 10 دولارات، وبالتالي من أين كان يصرف أكثر من 3 ملايين موظف؟
بعد الإطاحة بحكم حزب البعث تعرض العراق لفوضى عارمة وعلى صعد السياسة والاقتصاد والأمن، وكادت الحرب الأهلية تحرق العراق وتلقي به في أتونها. ولكن مع كل تلك التحديات العاصفة، يعتقد مواطنون في كربلاء ومنهم نور ماجد أن ما تحقق من إنجازات على مستوى الحريات والخدمات كان كبيرا قياسا بما كان عليه الحال قبل 2003.
صار تطور حديث ولمسنا هذا الشيء، لأنه أول مرة يعيش العراق مرحلة جديدة من التطور وحرية الرأي، لأن ما كان نقدر نحكي بصراحة، بس نحكي على المسؤول، نحكي على المواطن، نحكي أين كان بصراحة، وهذا يعني غير مأخذ على أي مواطن، يعني ما يحاسب قانونيا.
تمكن العراقيون بعد 2003 من اختيار حكامهم بأنفسهم، وهي المرة الأولى التي يتمكنون فيها من هذه الممارسة طوال تاريخهم الحديث.
الانتخابات هي طبعا هاي مرحلة كلش حلوة، أنا أتصور أنه وصلنا لمرحلة كلش حلوة، وإذا على الدورة الانتخابية الجاية المرحلة فيكون راح تكون هاي المرحلة أفضل بعد وأحسن.
ولكن مع ذلك هناك من يوجه انتقادات لهذه التجربة ويراها ما زالت قاصرة، وتعتقد الصحفية شذى الشبيبي أن ديمقراطية العراق شكلية.
ما أدراني أشوف الإنجازات اللي تحققت صارت على قاعدة خطوة إلى الأمام خطوتين إلى الوراء، حتى الحريات بطريقة أو بأخرى أكو محاولات لمصادرتها، ولكن بأسلوب آخر لأنجز بالجانب الديمقراطية بعد عام 2003 هو الكلام فقط. يعني إحنا الآن نمارس حرية الكلام، نعبر عن آرائنا، ولكن لا فعل. يعني احكي انت اشبع حكي للصبح وانتقد وسب، قد يكون ماكو جهة تأخذ اجراء قمعي، استطعت ان تعبر عن رأيك، تطلع صوتك، ولكن على الجانب الآخر لا توجد استجابات.
ومع كل الملاحظات التي يسجلها منتقدو التغيير الذي شهده العراق بعد 2003، يرى مواطنون آخرون ان العراق يسير في الاتجاه الصحيح برغم كل الإخفاقات والتحديات التي تواجهه، ويأملون بتحسن الأوضاع واستقرارها بمرور الوقت وبما تكتسب التجربة من نضج وخبرة. مصطفى عبد الواحد، إذاعة العراق الحر، كربلاء.
وننتقل الآن إلى الشأن الإقليمي المتعلق بالعراق. وبعد توجيه الحكومة العراقية اتهامات لرغد صدام حسين بتمويل العمليات الإرهابية، أصدر الإنتربول مذكرة اعتقال بحقها. لكن المحامي العراقي بديع عارف عزت محامي عائلة صدام أشار إلى أن الأردن لا يستطيع من الناحية القانونية تسليم رغد ما لم تكن هناك أدلة ثبوتية بتورطها في قضايا الإرهاب، وبحسب قرار قضائي صادر عن محكمة التمييز في العراق. حازم بيضين معكم من عمان.
أصدرت الشرطة الدولية الإنتربول مذكرة اعتقال بحق رغد صدام حسين بعد توجيه الحكومة العراقية اتهامات إليها بتمويل العمليات الإرهابية. هربت رغد إلى الأردن مرتين، الأولى مع زوجها حسين كامل عام 1995، والثانية بعد سقوط نظام والدها عام 2003. في الأولى خصص الراحل الملك حسين لهم قصر الهاشمية واعتبرها كواحدة من بناته، وفي الثانية اعتبرها الملك عبد الله الثاني ضيفته، وهي تعيش اليوم حياة مترفة بعد أن اشترت فيلا فارهة في حي الراقن واستخدمت طاقما من الخدم والطباخين والحماية الشخصية على حسابها ومن الأموال التي كان زوجها حسين كامل نقلها معه وقدرها البعض بأكثر من مليار دولار. وكان شقيقها عدي طالب الأردن بإعادة هذه الأموال بعيد مقتل زوجها، إلا أن الأردن رد بأن هذه الأموال وهي تعود لورثة شخص توفي ومن حق هؤلاء الورثة المطالبة بها بعد استخراج الوثائق الشرعية من المحاكم الأصولية. لكن رغد لم تطالب بها آنذاك وحصلت عليها بعد هروبها الثاني، وهي اليوم تتمتع بها. الحكومة الأردنية ابتداء بالناطقين الإعلاميين في الأمن العام ووزارة الداخلية ووصولا إلى مدير مكتب الإنتربول الأردني رفضوا الحديث عن الموضوع إلا في إطار العموميات غير المجدية. لكن المحامي بديع عارف عزت محامي عائلة صدام قال أنه من الناحية القانونية لا يستطيع الأردن تسليم رغد ما لم تكن هناك أدلة ثبوتية بتورطها في قضايا الإرهاب، وبحسب قرار قضائي صادر عن محكمة التمييز في العراق يكون اكتسبت درجة القطعية. وقال:
نعم سمعنا هذا الخبر الذي تفاجأنا به، وقد سمعنا به كما سمع كل الآخرين عنه، لكني أنا الآن يعني أنا كقانوني ومحامي عراق أنا أستغرب عن إجراءات الحكومة العراقية الحالية. يبدو لي أن هذه الحكومة تتحبط في إجراءاتها، ويبدو لي أيضا أنه أبسط شيء كان عليها أن ترجع إلى القوانين المعمول بها أو إلى رجال القانون في وزارة العدل قبل أن تقوم بمثل هذه عملية الاستغلال.
أستاذ بديع، الآن الطلب الانتربول الدولي ألا يكون ملزما للحكومة الأردنية؟
لا أبدا. أولا نحن يعني أنا كمحامي لا أعرف صيغة طلب الاستغلال، يجب على هذه الصيغة لكي أعطي رأي متكامل في هذا الموضوع.
نعم.
لكن يبدو لي أنا من خلال قراءتي للموضوع، أولا أدلة يجب أن يكون أي قرار بالتسليم الموجه إلى الإنتربول أو إلى ومن خلال الإنتربول إلى الحكومة الأردنية أن يكون هذا الطلب حصيلة لقرار قضائي مات ومكتسب للدرجة القطعية ومن محكمة التمييز من ذات. حسب ما قرأت أو ما سمعت عن هذا القرار إنه هذا لم يستند إلى قرار من محكمة التمييز العراقية. مع هذا وحتى لو كان مكتسب للدرجة القطعية من محكمة التمييز، هذا القرار أيضا موضوع مناقشة سيكون أمام القضاء الأردني، لأن القضاء العراقي الآن يقوم بالاعتماد على نظرية المخمر السري، وهي قانونا لا يجوز الأخذ بها، وهذا لا يعتمد من ناحية القانونية. إضافة لذلك أن السيدة هي تحت رعاية أو ضيافة الحكومة الأردنية، والحكومة الأردنية بأجهزة متأكدة بأن هذه الإمرأة لم تقوم ولن تقوم بأي نشاط مما يسمى إرهاب، تمنع وقد تتخذ إجراءات عندما تعلم أن أحد المقيمين على أراضيها يحاول الإضرار بحكومة أخرى.
رغد الإبنة الكبرى لصدام كانت استجارت بالعاهل الأردني فأجارها، ومعروف وأعلن أكثر من مرة في عمان بأن تقاليده العربية والإسلامية لا تسمح له بتسليم من استجار به. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر. أعزائي المستمعين، نقضي هذه الدقائق مع صلاح البحر وهذه الأغنية.
خلوني
تسألني ليش تحب هاي الإذاعة؟ هي العراق الحر فن وبراعة. شعر وثقافة وفن يا محلى الأخبار. هي العراق الحر تقرح لنا الأشعار.
إذاعة العراق الحر تقدم المجلة الثقافية. المجلة الثقافية جولة أسبوعية نطف فيها على محطات أدبية وثقافية وفنية منوعة. المجلة الثقافية من إعداد وتقديم عادل محمود.
تحية طيبة مستمعين الكرام، ونحن نلتقيكم مجددا في عدد جديد من المجلة الثقافية. عدد مجلتنا لهذا الأسبوع سيركز على انتخابات اتحاد الأدباء والكتاب التي أجريت مؤخرا بعد انتظار طويل، كما سيتضمن العدد أخبارا ثقافية متنوعة من محافظات العراق المختلفة، ومرحبا بكم إلى كل ذلك.
أخبار ثقافية.
نبدأ أخبارنا من وسط، حيث تم إقرار إقامة مهرجان المتنبي الشعري للعام 2010، حتى لو اعتذرت وزارة الثقافة عن إقامته كما حصل في العام الماضي. وتم تحديد شهر أيار المقبل موعدا أوليا لإقامة المهرجان، فيما ذكر مسؤول محلي أن لجنة عليا شكلت لتنظيم المهرجان برئاسة محافظ واسط. وقال معاون محافظ واسط للشؤون الثقافية حيدر جاسم محمد أن المحافظة قررت إقامة مهرجان المتنبي الشعري هذا العام برعايتها في حال اعتذرت وزارة الثقافة عن إقامته، وذلك من خلال التنسيق مع مجلس المحافظة ورئاسة جامعة واسط واتحاد الأدباء في المحافظة مع تحمل كافة تكاليفه. وأوضح محمد أن هذا القرار اتخذ على خلفية إهمال الوزارة للمهرجان في العام الماضي وعدم إدراجه ضمن خطتها بالنسبة للمهرجانات خلال السنة الحالية، ما يعني أنه لن يقام للسنة الثانية على التوالي. وأشار معاون محافظ واسط للشؤون الثقافية إلى أن لجنة عليا برئاسته شكلت لهذا الغرض، وضمت عددا من المختصين وذوي الشأن من أبناء المحافظة لتقوم بالتهيئة والإعداد للمهرجان بعد أن حدد موعد أولي لإقامته خلال شهر أيار المقبل. اختتمت في محافظة كركوك فعاليات مهرجان الفيلم السينمائي القصير بتكريم أعمال سينمائية مشاركة في المهرجان. وقال مدير عام دائرة الفنون والثقافة في وزارة الشباب والرياضة فائز العبيدي أن المهرجان السينمائي الثالث للأفلام القصيرة اختتم فعالياته على قاعة مركز الشباب ورياضة كركوك، وتم تكريم وتقييم الأعمال بحضور عدد كبير من المثقفين والمهتمين بالسينما، مبينا أن أعمال المهرجان الثالث الذي شاركت فيه 17 مديرية تم تقييمها من قبل لجنة متخصصة بالشأن السينمائي العراقي، وهي ضمن اهتمام وزارة الشباب والرياضة. وأضاف العبيدي أن الأعمال المشاركة تناولت موضوعات اجتماعية واقتصادية وسياسية مختلفة، فضلا عن قضايا وهموم المجتمع العراقي الراهنة. وعن الأعمال التي فازت، قال العبيدي أن أفضل فكرة فازت بها محافظة ديالى عن فيلم بدمائنا نختار العراق، وجاء فيلم هم أملنا لمحافظة بابل بالمركز الأول، وعن أفضل إخراج بين العبيدي أن المسابقة أسفرت عن فوز فيلم المصير لمحافظة ميسان أولا وفيلم سلم الهاوية لمحافظة الديوانية بالمركز الثاني وفيلم فاصلة لمحافظة المثنى بالمركز الثالث. أما عن أفضل عمل متكامل ففازت به محافظة النجف عن فيلم من الذي ينتظر. يذكر أن مدينة كركوك أعلنت عاصمة للثقافة العراقية للعام الحالي 2010، وتقوم مديرية شباب ورياضة المحافظة وعلى فترات مختلفة بتنظيم أنشطة ثقافية ومهرجانات بمشاركة عموم المحافظات العراقية. أعلنت محافظة بابل عن وضع خطة شاملة لتطوير المواقع الأثرية والسياحية للمساهمة في تطوير اقتصادها المحلي، فيما أكدت قيادة شرطة بابل أن الأجهزة الأمنية ستعمل على تهيئة الأجواء الأمنية المناسبة للسياح. وقال محافظ بابل سلمان الزرقاني في حديث له أن إدارة المحافظة وضعت خلال المؤتمر الفصلي الأول الذي عقدته بحضور مدراء الدوائر الخدمية والأمنية خطة شاملة لتطوير المواقع الأثرية والسياحية اعتمادا على مواردها المحلية، مبينا أن تطوير السياحة سيساهم في تنمية الواقع الاقتصادي في المحافظة. وكانت محافظة بابل وقعت العام الماضي 2009 مذكرة تفاهم مع منظمة الأمم المتحدة اليونسكو تقضي بإعادة إدراج آثار المحافظة ضمن لائحة التراث العالمي بعد إجراء المنظمة عمليات الترميم والصيانة اللازمة للمواقع الأثرية. وذكر الزرقاني أن عملية تطوير المواقع السياحية ستنقسم إلى مرحلتين، الأولى قصيرة الأمد وتتضمن الاهتمام بواقع المدينة الجمالي وتقديم الخدمات للسائحين وتوفير الحماية الأمنية لهم، والمرحلة الثانية طويلة الأمد وسيتم تنفيذها في حال توفرت الميزانية الملائمة لها نظرا للمبالغ المرتفعة التي تحتاجها. ومعروف أن محافظة بابل ومركزها مدينة الحلة تضم عدة مواقع أثرية، منها موقع مدينة بابل الأثرية على مسافة 4 كيلومترات شمال المدينة، وبورسيبا 15 كيلومترا جنوب المدينة، ومواقع أخرى متعددة.
يا الجمالك سومالي ويا الجمالك سومالي ونظرات عينك بابلي ويا اللي شوفك عيدي اللي شوفك عيني وعليك شموعك بديه الجمالك سمري الجمالك سمري نظرات عينك بابلية.
محطات ثقافية.
محطتنا الثقافية اليوم ستكون مع حدث هام انتظره الوسط الثقافي والأدبي طويلا، وهو انتخابات اتحاد كتاب وأدباء العراق التي أجريت يوم السبت 3 من الشهر الحالي بعد جدل وانتظار طويلين. ففي فندق الميريديان ومنذ ساعات الصباح الأولى أخذ الأدباء والكتاب من مختلف المحافظات العراقية يتقاطرون للمشاركة في انتخابات الاتحاد التي تأخرت كثيرا عن الموعد المفترض لإجراء رأيها قبل أعوام، إذ كانت الهيئة التنفيذية للاتحاد تبرر ذلك بعدم وجود المخصصات المالية والشروط الملائمة لإنجاز الانتخابات، وهو الأمر الذي لم يكن يقنع المعترضين على تلك الهيئة. تجمع الأدباء في إحدى قاعات الفندق الكبيرة وقد بلغ عددهم المئات، جاءوا من محافظات العراق المختلفة. الأديب والإعلامي عبد الجبار العتابي يصف مشاعره ومشاعر الكتاب الآخرين قبيل إجراء الانتخابات، حيث يقول أن هذه الانتخابات مفصلية بالنسبة للأدباء والكتاب العراقيين بعد انشاب الانتخابات الأولى الكثير من اللغط والمشاكل.
هذه الانتخابات تعد مفصلية بالنسبة لأدباء العراقيين بعد أن شاب الانتخابات السابقة كثيرة من اللغط والكثير من المشاكل والمشاكل التي امتدت إلى الاتحاد العربي الذي كان الاتحاد الأدباء العرب الذي كان يطالب دائما بإجراء انتخابات، وها هم الأدباء العراقيين اليوم يجتمعون لإجراء هذه الانتخابات لانتخاب ممثليهم. وأتمنى أن تكون هذه الانتخابات نزيهة وشفافة بالفعل، وأن يتمكن الأدباء من انتخاب الشخصيات المبدعين الذي يجدون أنهم مبدعين حقا.
ابتدأت مراسيم الانتخابات بقراءة التقارير الإدارية والثقافية والمالية التي أدلى بها أعضاء الهيئة التنفيذية السابقة. عقبتها تعقيبات ومداخلات من عدد من الأدباء الحاضرين. بعضهم هاجم الهيئة التنفيذية السابقة بقوة آخذا عليها انفرادها بالقرارات وتهميشها للمجلس المركزي السابق وخروجها على قراراته، وأن الهيئة السابقة لم تنجح في تمثيل الأدباء العراقيين بشكل حقيقي، مثل مداخلة الشاعر نوفل أبو رغيف والشاعر كريم الغدل وغيرها، وهو الأمر الذي أدى إلى ارتفاع التوتر والمجاذبات داخل القاعة، لا سيما أن بعض المداخلات كانت بصوت عال ونبرة حادة. الشاعر والناقد جمال الهاشمي رئيس اتحاد الأدباء في ميسان رأى أن هذه المداخلات متشنجة ولم تكن موضوعية، وكانت تدخل في باب الدعاية الانتخابية للمتحدثين.
أكو حرية بالكلام وأكو ديمقراطية وأجواء ديمقراطية، ونحن مثقفون وأدباء، لكن بعض الطروحات تبتعد عن المهنيين. نحن مهنيون، انتمائنا للاتحاد هو انتماء مهني، ويجب أن ندافع عن مهنيتنا وعن طروحاتنا بطريقة سليمة، لا بطريقة التسقيط، بطريقة لا تليق، وبطريقة للأسف أكون بعض الزملاء كانوا موتورين بطروحاتهم، وبعضهم وكأنما يعني حتى أن أخطاء الوزارة أو أخطاء السلطة الموجودة كوزارة الثقافة أو الحكومة تجاه اتحاد الأدباء تجميد أمواله، هذه كلها ما يحملوها للحكومة ولا السلطة، يحملوها على المكتب التنفيذي.
ولكن المعترضين على عمل المكتب التنفيذي السابق لهم رأي آخر. فالشاعر حسن عبد راضي، وهو من المعترضين الأساسيين على عمل هذا المكتب طوال الأعوام الماضية، يعتقد أن كل الانتقادات التي وجهت إلى القائمين على الاتحاد ملاحظات صحيحة، وأن هناك كثيرا غيرها لم يقل.
أعتقد الكثير منها صحيح ويقع في الصميم من الحقيقة. كل هذه الانتقادات لاحظناها وتابعناها وسجلناها على أداء الاتحاد طوال 7 سنوات من عمره. والغريب أنه الاتحاد يعني نحن اليوم نعقد، يعني اليوم في 2010 نعقد المؤتمر العام بنفس النظام الداخلي الذي أقر سنة 80. يعني شيء غريب أنه خلال 7 سنوات لم ينجحوا حتى في إقرار مسودة نظام داخلي.
ألا تعتقد أن البعض فيها مبالغة أو تحامل؟
أبدا، وهذا ليس أيضا تحاملا من يرجو أن لا يفهم بهذه الطريقة. كل الملاحظات، يعني هناك الكثير من الملاحظات التي لم تقل، والاتحاد دأب على فهم كل الملاحظات والانتقادات على أنها عدوان موجه إلى الأخوة الذين يقودونه.
ووسط هذا الجو بدأ إجراء الانتخابات التي استغرقت ساعات طويلة بحكم العدد الكبير الذي حضر من الأدباء والكتاب الذين وقفوا في طوابير طويلة بانتظار استلام الاستمارات الخاصة بالانتخابات، حيث كان المطلوب تأشير أسماء 30 أديبا من أصل 109 مرشحين، على أن يكون بين هؤلاء المنتخبين 5 أسماء على نظام الكوتا من أدباء الكرد والتركمان والمسيحيين. عضو الهيئة التحضيرية للانتخابات انتخابات سعد محمد رحيم قال أن الهيئة التي باشرت عملها بالإعداد للانتخابات منذ 3 أشهر نجحت في مهمتها.
عندما بدأنا عملنا قبل 3 أشهر كان هناك وزارة المجتمع المدني وكذلك المكتب التنفيذي لاتحاد الأدباء، بالإضافة إلى وزارة العدل اللي حضرت بشخصية القاضي، وأيضا أخواننا الأدباء ساهموا إلى حد كبير في دعم هذه العملية الانتخابية اللي أظن هي الأنجح في تاريخ الاتحاد منذ 20 سنة.
عمليات الفرز والعدل التي أعقبت الإدلاء بالأصوات استمرت حتى وقت متأخر من مساء السبت واستؤنفت في صباح يوم الأحد، ولم تظهر النتائج التي ستنشر لاحقا حتى لحظة إعداد هذا العدد من البرنامج.
ولي وردة في حدائق بابل، لي شاعر في بوي، ولي جثتي تحت شمس العراق.
ومع انتخابات الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق ننهي معكم مستمعين الكرام عدد مجلتنا لهذا الأسبوع، والذي نأمل أن يكون قد راق لكم. ملتقانا وإياكم الأسبوع المقبل في عدد جديد، وهذه تحيات كادر العمل وتحياتي معد ومقدم البرنامج عادل محمود.
هذه إذاعة العراق الحر، نرحب بمستمعين الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني irqat rferl.org. هذه إذاعة العراق الحر.